ورد روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام في فضل سورة في فضل آية الكرسي، ففي رواية أنه من قرأها صار في طريقه إلى الجنة ولم يمنعه منها إلا الموت. في رواية ثانية أنها تكشف ألف مكروه في الدنيا وألف مكروه من الآخرة. طبعا هذه الرواية لم تذكر عددا معينا لقراءة آية الكرسي، وإنما ذكرت من قرأ الآية، ويظهر من هذه الرواية يعني من قرأها مع التدبر مع التفقه في القرآن لا القراءة السطحية، بل مع حضور القلب والتوجه إلى معانيها ومفاهيمها الراقية. لذلك إذا قرأها مرة تكشف عن همومه في الدنيا ألف وفي الآخرة ألف. في رواية ثالثة أنه من قرأها حفظه الله من كل شيطان. في رواية رابعة يستحب أن تقرأ في السفر أو مقدمة للسفر لأنها أمان في السفر. وفي رواية أخرى إن الاسم الأعظم موجود فيها في بعض روايات أهل البيت عليهم السلام. في بعض الروايات ورد أنها أقرب إلى الاسم الأعظم، ولا يخفى أن هذه الروايات التي أشرنا إليها إجمالا غالبا لم تكن متواجدة في تفاسير العامة، وذكرنا مسبقا ثلاث أو أربع روايات موجودة في فضلها، مروية عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله عن النبي صلى الله عليه وآله. فهذه الروايات الواردة عن أهل البيت في فضلها تدل على عظمة معانيها ومفاهيمها، لذلك ليست كسائر الآيات التي وردت فيها بعض المعاني التوحيدية. هذه تعتبر من أهم الآيات، تدل على معرفة الله وعلى التوحيد بمعانيه الأربع. وذكرنا في أوائل البحث عن التوحيد أن التوحيد ينقسم إلى أربعة أقسام: التوحيد الذاتي، والتوحيد العبادي، والتوحيد الصفاتي، والتوحيد الأفعالي. هذه الآية أشارت بل صرحت بجميع هذه الأقسام الأربعة. بالنسبة إلى التوحيد الذاتي، قوله تعالى الله، فإن الله تعالى يعني واجب الوجود والذات المقدسة التي ليس كمثله شيء، إذن يدل على التوحيد الذاتي. لا إله إلا هو يدل على التوحيد العبادي، وإن كان كما شرحنا سابقا بين التوحيد العبادي والتوحيد الذاتي ملازمة، إذا كان المعبود منحصرا في وجود مبارك، يعني أنه هذا الوجود المبارك هو الله تعالى، لأنه لا يعقد أن يكون المعبود منحصرا في غيره، مستحيل، عقلا مستحيل. إذا كان هو لا إله إلا هو، إذن ذاته أيضا لا شبيه له. لذلك لا إله إلا هو يثبت الحصر في التوحيد العبادي بعد التوحيد الذاتي، لأن من مستلزمات التوحيد الذاتي هو التوحيد العبادي. لماذا ينحصر المعبود فيه؟ لماذا ينحصر الإله فيه؟ لأنه ليس غيره، لا يوجد شبيه له. ثم قال إلا هو على قراءة، على قراءة ثانية إلا هو، لا إله إلا هو الحي القيوم، أو نقول لا إله إلا هو الحي القيوم، سواء قرأنا بالقراءة الأولى أم بالقراءة الثانية، وصلنا إلى كلمة الحي. الحي من الصفات التي تدل على التوحيد الذاتي، لأن المراد من الحي كما شرحناه مفصلا هو الذي مصدر الحياة لغيره، وهو الذي حي بلا قيد ولا شرط، يعني حياته ذاتية لا اكتسابية، لم يأخذها من غيره، وإنما حياته عين ذاته. إذن يعني أنه ذاتا لا يشبه أحد. ولذلك بعض المفسرين الذي لهم طابع فلسفي شرحوا الحياة بأنه بمعنى واجب الوجود، والبرهان أثبت في الفلسفة أن واجب الوجود لا شريك له، لو كان له الشريك لما كان واجب الوجود. لذلك الحي يدل على التوحيد الذاتي. وكما ذكرنا مفصلا في تفسير الحي في كتب العامة، في كتب الخاصة، نظرية السيد العلامة رحمة الله عليه في الميزان، نظرية صدر المتألهين، كل هذه النظريات تؤكد التوحيد الذاتي. يعني لم نجد في كتب التفسير من العامة والخاصة من شرح الحياة بما فيها، أحسنتم، شائبة الشرك. ولذلك من الصفات التي تعد عين الذات. وعلى هذا الحي يدل على التوحيد الذاتي. القيوم، هذه الكلمة من وهذه الصفة من صفات الله العظيمة جدا، والمفسرون فسروها بتفسيرين، هذه هم تدل على التوحيد الذاتي وتدل على التوحيد الأفعالي. لعله في صفات الله تعالى لا نجد، طبعا لست في مقام الحصر والتحديد، لعله لا نجد صفة جمعت بين التوحيد الذاتي والتوحيد الأفعالي إلا هذه الصفة. ولكن ينبغي أن نفسرها أولا ثم نطبق عليها أقسام التوحيد. المعروف في كتب العامة وكذلك المعروف عند أكثر المفسرين الخاصة أن المراد من القيوم هو القائم بذاته، أعني الغني الذي لا يحتاج في سلطنته وفي أفعاله إلى مساعد، قائم بنفسه، مثل ما نحن نقول في عبائر الناس فلان مستغني، هو مدبر أموره، قائم بنفسه، ما يحتاج إلى سند، ما يحتاج إلى مساعدة، ما يحتاج إلى من يعينه أو ينصره، هو قائم بنفسه. وقيوم يعني ويقوم غيره، يعني يدبر بسلطنته على غيره أمور غيره. والأمراد من أمور غيره يعني ما سوى الله، ما في السماوات وما في الأرض، فهو المدبر والسلطان والمراقب لكل الموجودات، لذلك صار قيوما بالصيغة المبالغة لكثرة ما خلقه ولكثرة ما يدبره ولكثرة ما يراقبهم، لأن الذي يدير هذا النظام ويرتب هذا النظام الوجودي من السماوات ومن الأراضين، هذا ليس شأنه مجرد نظام ومجرد إعطاء خارطة الطريق والنظام يمشي بنفسه، لا، يحتاج إلى مدبر، يحتاج إلى من يقدر، يحتاج من يكون مسلط عليه وحاكم عليه، لذلك يكون مقوما لغيره أي مدبرا لغيره. هذا التفسير يطابق اللغة والعرف، لذلك نقول مثلا هذا الصبي من قيمه؟ وليه، إن لم يوجد فحاكم الشرعي، يسمون قيم يعني أنه يقوم بشؤونه ويدبر أموره ويرتب وضعه. هذا تفسير الأول. التفسير الثاني ما ذكره العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسير الميزان، وهو مقتبس من كلمات صدر المتألهين، ولا يوجد فرق كثير إلا في اختلاف بعض العبائر بينما ذكره العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه وبينما شرحه الملا صدر رحمة الله عليه. حاصل هذا التفسير يركز على نقطتين في هذه الصفة. النقطة الأولى أنه القائم بنفسه، يعني أنه غني مطلق وذاته مستغنية عن كل ما سواه. نتيجة ذلك أنه واجب الوجود، فالقائم بنفسه يعني الشخص الذي أو الموجود الذي لا يطرأ عليه أي طابع من الحاجة والفقر، وما يحتاج أحدا، لذلك الذي ما يحتاج سواه ينحصر مصداقه في واجب الوجود. النكتة الثانية في القيوم يعني كونه مقوما لغيره. صدر المتألهين وبتبعه العلامة الطباطبائي رحمة الله عليهما يفسرون بالقيوم يعني أن كل موجود في العالم الوجود من السماوات ومن الأراضين متعلق ومرتبط بوجوده وقائم بوجوده، بمعنى أن الفيض الإلهي من الوجود والرحمة والبركة والألطاف الظاهرية والباطنية على الدوام بكل لحظة وآن من آنات الوجود تنحدر إلى الموجودات، فلا يوجد وجود مستقل في ذاته إلا هو، وكل ما هو موجود فهو مرتبط به ومتعلق به، ولولا لما كان موجودا، لا حدوثا ولا بقاء ولا مستقبلا. لذلك بمنزلة أن وجوده علة وسائر المخلوقات معلول، من باب تقريب الفكرة، مثل النار والحرارة، كلما وجدت النار وجدت الحرارة، كلما أطفئت النار انتهت الحرارة. كيف الحرارة قائمة بالنار؟ من باب تقريب، طبعا هذا مثال لتقريب الفكرة إلى الأذهان. كذلك كل عالم الوجود متعلق به ويأخذ منه الفيض في كل لحظة وفي كل آن من آنات الوجود. لذلك ما دام مشيته وإرادته على البقاء يبقى، إذا مشيته تعلقت على الفناء يأتي يوم القيامة ويقول هو كل شيء هالك إلا وجهه. لذلك كل الأعمار مثلا الأرزاق، إذا مشيته على الإعطاء يعطي، إذا مشيته على الاستمرار يستمر، إذا مشيته على أن فلان عمره 55 سنة يموت يموت. لذلك آجالنا بيده، أرزاقنا بيده، شفاؤنا بيده، هذا التوحيد أفعالي. هنا يتجلى التوحيد الأفعالي. لذلك بعض المحققين وبعض المعاصرين عندما وصل إلى تفسير التوحيد الأفعالي ذكر هذه الآية، أن أجمل آية في بيان التوحيد الأفعالي الحي القيوم. هسه شنو الربط بينهما، بين الحي والقيوم؟ سؤال لعل معظم المفسرين ما ذكروا الربط، لماذا جاء القيوم بعد الحي؟ وكان بالإمكان يقول الله لا إله إلا هو القيوم، ليش ذكر الحي ثم ذكر القيوم؟ لنكتة مهمة، أنه الحي منشأ القيوم، الحي يعني ذاته المستغنية. إذا كانت ذاته مستغنية فإذا يكون قائما بنفسه ومقوما لغيره فيسمى بالقيوم. لذلك الحي هو بمنزلة العرش، والقيوم بمنزلة النقش. إذا لم يكن حيا كيف يكون قيوما؟ فهو قيوم لأنه حي. لاحظوا إيش قد صار التفسير جميلا بين الحي والقيوم. لذلك نعتقد حسب علم التفسير كل الكلمات والأحرف التي موجودة في الآيات فإن الترتيب بينها ليس ترتيبا عشوائيا، ترتيب دقيق لأجل إفادة المعاني العميقة. لو كانت الآية بالعكس هو القيوم الحي كان خلاف القاعدة، مفروض يعرفه أولا بالحي ثم يعرفه بالقيوم. الحي هو التوحيد الذاتي والقيوم توحيد الذات الذي مبني على توضيح التوحيد الأفعالي، لأنه قائم بنفسه توحيد ذاتي، قائم مقوم لغيره توحيد أفعالي. لذلك أنت علمك، ذاكرتك، نطقك، سلامتك، عافيتك، رزقك، أرزاقك، كلها بيده، وكلها هو المقوم لها. نعم أنت تسعى وتأتي بالعبادات وتطيعه وتتوفق للأعمال الصالحة، ولكن هذه كلها مقتضيات ليست علل. العلة أن كل ما عندك منه لولا مشيته وإرادته. الآن كثير أكو من الناس، مثلا على سبيل المثال في قضية الإنجاب، كثير أكو الآن من الشباب لا عيب فيه ولا في زوجته، ولكن الله تعالى لم يشأ لهم ذرية. كثير من الناس يموتون وصحتهم كاملة ولم يعرف وجه موتهم، وكثير من الناس يموتون بأمراض صعبة ولكنهم يعالجونها طوال سنين طويلة. وكثيرا ما نسمع أن فلان يقول 3 مرات أو 4 مرات حصلت عندي حالة الاحتضار ولكن رجعت مرة أخرى إلى الدنيا، لأن المشيئة الإلهية لم تتعلق بأجله وبموته. هذه كلها شواهد على القيومية. ولكن النكتة الموجودة في التفسير الثاني وليست واضحة في التفسير الأول الذي هو التفسير اللغوي وعرفي ومشهور بين العامة والخاصة، أنه لماذا عرف نفسه بصفة المبالغة؟ كان يقدر يقول الحي القائم والمقوم، ليش قال قيوم على صيغة المبالغة؟ على تفسير ملا صدرة والسيد العلامة النكتة واضحة، لأن هذا دائما وفي كل آن من آنات الوجود يهب الوجود إلى غيره. فكثير الفيض ولا حد ولا حصر لفيضه، لذلك كثير المقوم دائما يعطي. لذلك عندما نقرأ هذه الآية بهذا المعنى، الآية الأخرى مفهومها يصير عندنا واضح، ليس كمثله شيء. ولذلك عندنا في بعض الروايات في باب الرزق أن الله تعالى يقدر الأرزاق للمؤمن والكافر، لأن من صفاته القيوم، والقيوم يعني كثير العطاء بل دوام العطاء، ولذلك يعطي رزقه خصوصا في الدنيا، يعطي رزقه للكافر والمؤمن، وأحيانا يزيد في رزق الكافر لمصالح لا نعلمها قد لا ندركها أصلا، وهو أعلم بذلك، لأنه هو الذي يقول يقدر لعباده ما يشاء، ما يشاء حسب حكمته، لا بلا حكمة خوف ولا لا سمح الله يصير خلاف الحكمة، يقدر ما يشاء حسب حكمته. الآن مثلا في موضوع الزواج، لعل بعض الشباب جربوا هذا الموضوع، يخطب لعشرة، 20، 30، 40، 50 بنت في عوائل مختلفة، صار لسنة، 2، 3 سنوات، ماكو نتيجة، ماكو، ما يصير الزواج. ويروح يقدم على عائلة وبنت يحتمل 1% يوافقون، ويوافقون بسرعة ويتم الزواج. الله تعالى ما شاء أن يرزقه زوجة خلال هاي السنتين، الآن في هذا اليوم في هذه الساعة شاء. لذلك في خصوص الزواج أنا أتوقع هيك حسب التجربة وحسب الأدلة، 70% 80% بيد الله، 20-30% بيد الإنسان. تخطب بنتا متوقع 90% يقبلون ما يقبلون، تخطب بنتا أخرى تتوقع 95% ما يقبلون ويقبلون. سبحان الله، بعض مرات الأرضية القبول ما موجودة، ولكن بمجرد ما تطرق باب الخطبة الله يلهمهم المحبة والرضا فيرضون. هذا كنموذج يعني. لذلك أقول أنه قيوم، ولا شك أنه من أفضل الأرزاق الزوجة الصالحة، وكذلك الزوج الصالح. البنت أحيانا يخطبونها 100 خطيب ولكنه ما يصير توافق، وفي موقع واحد يصير توافق على الزواج. لذلك وصف نفسه لا فقط بالحي، الحي القيوم، وأكد على مقام الفيض والفيض الذي مستمر مع جميع المخلوقات بقوله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. يعني هذا المقطع من الآية كأنما يريد يدفع شبهة، أن واحد يمكن يقول أن الله تعالى حي قيوم، ولكن ممكن يوم الأيام ينساني. شايفين بعض الشباب يحكي هذا الحكي، يقول عندي فلان مصيبة مثل الزواج صار لي مدة، كل ما أروح ما يصير، الله غافل عني، أستغفر الله ربي وأتوب. هذا كلام موجود بين الناس، أو الله ما عنده نظر إلي، ما ينظر إلي، ينظر إلى باقي عباده. الآية شو تقول؟ لا سنة، لا تأخذه سنة ولا نوم. شون يصير أنه يغفل؟ شون يصير ينسى؟ هذه لا تأخذه سنة ونوم تدل على علمه المطلق. هاي جدا آية لطيفة، شقد هذه السورة آية الكرسي فيها نقاط، ومع الأسف الشديد مع كل احترام للجميع مفسرنا، ولكن لم يذكروا هذه النقاط بصراحة. لا تأخذه السنة ولا نوم، النقطة الأولى عالم مطلق، لأنه إذا كان تأخذه السنة والنوم بعد ليس عالم مطلق، لأنه في حالة السنة وفي حالة النوم بعد يفقد العلم، لأن السنة والنوم قفلة. أنت في حالة النوم تتذكر كم ركعة صليت؟ لا. تتذكر مثلا شنو أكلت؟ لا. نوم. إذن عندما يوصف نفسه لا تأخذه سنة والنوم، يعني أنا عالم بكل شيء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تأكيد على القيوم، أنا قيوم في جميع الآنات وفي جميع اللحظات، لذلك لا تأخذني سنة ولا نوم. لو أخذتني السنة والنوم إذن أنا مقيم في جميع الحالات، صحيح؟ مثل السلطان الذي يأخذه النوم ويقوم من النوم يشوف عرشه راح من إيده، ابنه سوى انقلاب عسكري عليه، هذا أخذه النوم، أو أخذه السنة. السنة يعني الغفوة، العنصر المشترك بين السنة والنوم الغفلة، يعني عدم التوجه، وهذا ينافي كونه قيوما. وذاك القيوم الذي كل الآن وكل لحظة يفيض الوجود على ما سواه. هذه النقطة الثانية. نكتة الثالثة في هذه الآية المباركة: الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني ليس مثلكم، لا تسوون نفسكم مثله، لا هو مثلكم ولا أنتم مثله. الإنسان مع كل عقله وعلى مع كل قدراته وطاقاته مستحيل أنه يستغني عن السنة والنوم. فإذا بينكم وبين ربكم فرق كثير. الآية في مقام بيان التوحيد. النقطة الأخرى في هذه الكلمة المباركة الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، أنه لا توجد قوة وقدرة وطاقة فوق قدرته. نحن لماذا تأخذنا سنة ولا نوم؟ لأنه عندنا قوة أقوى من عقلنا وهو قوة النوم. عندنا طاقة هذه تجبرك على النوم، فإذا يدل على ضعفك. الله تعالى بهذه الآية، شوفوا هذه النقطة الأخرى، يريد يبين أنه قدرته لا يفوقها شيء. لذلك عرف نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا تتصور فيه ضعفا من حيث غيره. ونضيف إلى هذه النقطة تتمة لهذه النقطة أنه مستغني كامل، لا سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا يوجد فيها حاجة، غني. إذا كان تأخذه سنة والنوم يعني محتاج. شوفوا إيش قد القرآن عظيم، من مقطع من الآية كم وكم مفهوم توحيدي ومعرفتي أخرجنا. وهاي الجملة كثير كان يقرونها، لا تأخذه سنة ولا نوم يعني الله ما ينام، كان أخذها بالمعنى العرفي والسطحي، ولكنها تستوعب 5-6 من أهم صفات الله تعالى. والغاية من هذه العبارة المباركة أنه يريد يعرف نفسه، أنا قادر وليس فوق قدرتي أي شيء، عالم محيط بكل الأمور. هذه صفة نظيفة، محيط. إذا كانت تأخذه سنة ولا نوم مثل كثير من الجبابرة ما راح يكون محيطا بكل الأمور. فالصفات عديدة احتوت تحت هذه الجملة المباركة: عالم، قادر، محيط، قيوم، كلها في هذه الجملة. ولا يشبهكم ولا تشبهونه، وقدي مطلق ليس فيها ضعف، وإلا كانت تأخذه سنة ونوم. نسأل الله تعالى أن ينور قلوبنا بمعرفته وبصفاته، وأن يتعلق قلوبنا بنور هدايته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.